السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم، يوم الجمعة، بالإكثار من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية على غيرها، إذ تعرض صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عليه صلى الله عليه وسلم، كما أوصيكم باغتنام ما بقي من الوقت في هذا اليوم بالإكثار من الدعاء لأنفسكم ولأهليكم وذرياتكم وأقاربكم وجيرانكم وأحبابكم وولاة أمركم والعلماء وللمسلمين والمسلمات، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. ومن أرجى الأوقات لهذه الساعة في يوم الجمعة هذا الوقت الذي نحن فيه بعد العصر إلى المغرب، ونحن بحمد الله قد صلينا العصر وبقينا في المسجد، ومنا من ينتظر صلاة المغرب، وهذا فيه أنه قائم يصلي. فنكثر من الدعاء لعلنا أن نصيب ساعة الإجابة فيتحقق الخير الكثير بهذا الدعاء. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء.
نعم، من أصول أهل السنة والجماعة ومن مسائل عقيدتهم أنهم يؤمنون أن لله أولياء، وأن الله عز وجل يكرم بعضهم بكرامات، فلله أولياء من عباده، وولي الله هو المؤمن التقي، وكلما زاد الإيمان وعظمت التقوى والمراقبة قويت الولاية، وهذه هي علامة الولاية. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل أخبرنا أن له أولياء، وأن هؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ففي الشرع رأس الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والرسل رؤوس الأولياء، لأن أعظم من آمن واتقى هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الاصطلاح عند العلماء، الولي كل مؤمن تقي غير نبي. في الاصطلاح الولي كل مؤمن تقي غير نبي، نقصد في الاصطلاح يعني في لسان العلماء. فعندما نقول كرامات الأولياء فهذه كرامات المؤمنين الأتقياء غير الأنبياء، أما الأنبياء فلهم شيء أعظم وأكرم وهو المعجزات، وهو المعجزات. إذن لو سألك سائل هل الأنبياء من الأولياء، فالجواب: أما في الشرع وفي النصوص فالأنبياء والرسل سادة الأولياء ورؤوس الأولياء، وأما في لسان العلماء واصطلاح العلماء عند تقرير الأحكام فالولي دون النبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، والأنبياء فوقهم وأعلى منهم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما أهل الانحراف فانحرفوا حتى في هذه المسألة وجعلوا الأولياء فوق الأنبياء والرسل، فقال قائل منهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فجعلوا مراتب الإكرام ثلاثة، أدناها بزعمهم مرتبة الرسالة، ثم مرتبة النبوة أعلى، ثم مرتبة الولاية أعلى. وهذا عكس ما دل عليه القرآن والسنة وعليه أهل السنة والجماعة. فمقام النبوة والرسالة أعلى من مقام الولاية. إذن انتبهوا لهذا السؤال وهذا الجواب: هل الأنبياء والرسل من أولياء الله؟ أما في الشرع والنصوص فنعم، هم سادة الأولياء ورؤوس الأولياء. وأما في لسان العلماء واصطلاح العلماء عند تقرير الأحكام فالولي دون النبي والرسول، وهو كما قلنا كل مؤمن تقي غير نبي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله. يعني من انعدم منه الإيمان فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، كان فيه شيء من الولاية. وسأفسر هذا الكلام إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. ومن أخص صفات أولياء الله حياة قلوبهم، فقلوبهم حية محبة لله، خاشعة وجلة خائفة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن المؤمنون ليسوا في ولاية الله على درجة واحدة ولا على مرتبة واحدة، بل يتفاوتون فيها كتفاوتهم في الإيمان والتقوى، فهم فيها في الجملة على ثلاث درجات. الأولى درجة الظالم لنفسه، درجة الظالم لنفسه، وهو المؤمن العاصي، يعني الذي يفعل بعض المعاصي أو يترك بعض الواجبات مع إيمانه، مع إيمانه، فهذا له من الولاية بقدر إيمانه وعمله الصالح، لكنه لا يسمى وليا لله بإطلاق، وإنما له من الولاية بمقدار إيمانه وعمله الصالح. والثانية درجة المقتصد، وهو المؤمن المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، الذي يقتصر على ذلك، وهذا أعلى درجة في الولاية من سابقه، ويقال له ولي الله، يقال له ولي الله. والثالثة درجة السابق بالخيرات، الذي يؤدي الواجبات ويتقرب إلى الله بما يقدر عليه من المستحبات ويترك المحرمات ويجتهد في اجتناب المكروهات وفضول المباحات، وهذا أعلى الأولياء درجة. ثم يتفاوت أهل هذه الدرجة بمقدار ما عندهم في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، كل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله. الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله: فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن هذا ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون هم أعلى الدرجات في هذا، قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا المقتصد الذي يقتصر على اللازم من فعل الواجبات وترك المحرمات: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو السابق بالخيرات، هذا الأكمل في الولاية، الذي يفعل اللازم ويتقرب بما زاد على ذلك من المستحبات وترك المكروهات وترك فضول المباحات. قال رحمه الله: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه ولاية الله، فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، بقدر فجوره. وليس كل من ادعى ولاية الله أو ادعيت له ولاية الله كان وليا لله حتى تقوم في حقه العلامة والأمارة، فليست الولاية ميراثا يتوارث كما عند بعض القوم: الشيخ ولي ثم يرثه ابنه، لو كان من أفسد الناس ولي. وليست الولاية زعما، وإنما الولاية ما دلت عليه العلامة. يقول الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الليث رحمه الله: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، يعني ما اغتررت به ما دام أنه مبتدع. فقال الشافعي رحمه الله قصر: لو رأيت صاحب هوى يمشي في الهوى ما قبلته. يعني المشي في الماء أيسر من المشي في الهوى. يقول الشافعي: لو رأيت صاحب كلام، صاحب هوى يمشي في الهوى ما قبلته. ويقول الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: الميزان في ذلك أن يكون مستقيما على الكتاب والسنة، ولا تكون الخارقة كرامة إلا إذا كان الشخص معروفا بالاستقامة على دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان منحرفا عن الشريعة فليست كرامة، ولكنها من خوارق الشيطان ومن فتنة الشياطين. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فانتبهوا يا إخوة، عند أهل السنة والجماعة ليس الخارق للعادة علامة على صحة الطريق، وإنما صحة الطريق علامة على أن الخارق للعادة كرامة. ليس الخارق للعادة علامة على صحة الطريق، لأن الخارق للعادة كما سيأتينا قد يعطيه الله فتنة، وقد تظهره الشياطين لوليها فتنة. فبعض أهل البدع يحتجون على صحة ما هم فيه بكرامات يحكونها. يعني مثلا بعض الخوارج قديما وحديثا يحتجون على صحة ما هم فيه بأن فلانا منهم قتل فخرجت منه رائحة المسك، طبعا يا إخوة أولا لا نغتر برواياتهم، لأن أهل البدع لا سيما في زماننا يتقربون بالكذب لنصرة ما يرونه حقا بزعمهم، فيكذبون لموافقيهم ويكذبون على مخالفيهم. وذلك لا تغتر بإشاعات أهل البدع، حتى ما يفعلونه اليوم من إظهار لقطات وفيديوهات فيها أشياء، فإنهم يلعبون في هذه الوسائل بتقنيات معلومة. ولذلك يا إخوة أهل السنة والجماعة لا يصدقون المبتدع. ثم لو كانت صحيحة فإنها ليست علامة على صحة الطريق، فإن طريقهم غير صحيح فنجزم بأنها ليست كرامة، وإنما من خوارق الشياطين. وليس من لازم الولاية الكرامة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل، ولكن الله يكرم بعض أوليائه بكرامات حسية. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا. والكرامة من خوارق العادات، وخوارق العادات هي التي تأتي على غير ما اعتاده البشر، هي التي تأتي على غير ما اعتاده البشر، فيجري على يد بشري ما لا يجري على أيدي البشر في العادة. يجري على يد بشري ما لا يجري على أيدي البشر في العادة. وهي على أربعة أقسام. خوارق العادات على أربعة أقسام. القسم الأول المعجزات، المعجزات وهي الآيات الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام، كعصا موسى عليه السلام، العصا التي تنقلب حية تسعى، وناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخرة على هيئة عظيمة. وانشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمها على الإطلاق القرآن الكريم، المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه، أي أن كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام انقضت بانقضاء زمانهم، إلا القرآن المعجزة الكبرى فإنه باق معجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهذه المعجزة بيننا اليوم وهي باقية، ولذلك يقصر المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أكثر الأمم وأشرف الأمم وخير الأمم. والقسم الثاني من خوارق العادات الكرامة، وهي ما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على يد ولي من أوليائه للحجة أو الحاجة. الكرامة ما يجريه الله سبحانه وتعالى من أمور خارقة للعادة على يد ولي من أوليائه. من ولي الله؟ المؤمن التقي. للحجة، للحجة يعني لتقوية الدين. أو الحاجة لحاجة الولي أو غيره الدنيوية مثل الطعام والشراب، وسميت كرامة لأن الله يكرم بها بعض أوليائه، سميت كرامة لأن الله يكرم بها بعض أوليائه. ومن تلك الكرامات ما جعله الله لمريم أم عيسى عليه السلام، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. النخلة لا تهتز بهز ابن آدم لها ولا بهز مجموعة، فكيف بهز امرأة تهزها؟ فإذا هزتها تساقط الرطب منها، هذا على خلاف العادة. جعلها الله لمريم. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر المفسرون أن زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم عليه السلام وجد عندها رزقا وطعاما غير طعام الوقت، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، فتعجب: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذه كرامة أكرم الله بها مريم عليها السلام. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه انطلق بثلاثة من أهل الصفة إلى بيته. أهل الصفة كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فقراء جدا. فانطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما بثلاثة منهم إلى بيته ليطعمهم ويعشيهم، فما كانوا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصار الطعام أكثر مما كان قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى امرأته وقال لها: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، يأكلون ولا ينقص، بل يربو من أسفل اللقمة أكثر منها، حتى لما فرغوا شبعوا كان الطعام بعد فراغهم أكثر منه قبل بدئهم ثلاث مرات. وهذه كرامة ثابتة رواها الشيخان البخاري ومسلم. أيضا منها ما رواه البيهقي في الدلائل وحسنه ابن كثير وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر في المدينة نادى: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، هزمنا. فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا: يا سارية الجبل ثلاثا. فأسندنا ظهورنا للجبل فهزمهم الله. الجيش بعيد عن عمر رضي الله عنه بعدا عظيما، وعمر رضي الله عنه في المدينة على المنبر يخطب، فجأة يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وهذه كرامة لعمر رضي الله عنه، حيث ألهمه الله وكشف له هذا الأمر. ثم الكرامة الأخرى أن الله أسمع صوته للجيش، فسمعه الجيش مع البعد، وكان في ذلك نصر الله للمؤمنين. وروى معمر بن راشد في جامعه عن قتادة قال: كان مطرف بن الشخير وصاحب له سرايا في ليلة مظلمة، فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء. هذه الرواية رواها معمر بن راشد في الجامع عن عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن مطرف بن الشخير ومعه صاحب سرايا في الليل، في ليلة مظلمة لا ضوء فيها، فكان عند رأس صوت كل واحد منهما ضوء يضيء له الطريق. وهذه كرامة من الله عز وجل لأوليائه. والفرق بين الكرامة والمعجزة من وجوه. يا إخوة، الكرامة والمعجزة من حيث الأصل من جنس واحد، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد محبوب له. المعجزة أمر خارق للعادة، والكرامة أمر خارق للعادة. المعجزة يجريها الله، والكرامة يجريها الله على يد محبوب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم محبوب لله، والولي محبوب لله. لكن بين المعجزة والكرامة فروق من وجوه. الأول أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، والكرامة لا تقرن بذلك، بل صاحبها تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن به، لا يدعي نبوة بل ولا ولاية، ما يدعي لنفسه شيئا. إذا انتبهوا لهذا الفرق، فهو مهم جدا. المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أي أن يقول رجل للناس: إني نبي الله إليكم، إني رسول الله إليكم، فيجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة يصدقه في دعوة. والفرق الثاني أن جنس المعجزة أعظم وأعم من جنس الكرامة، فالمعجزة تظهر لعموم المبعوث إليهم الرسول كلهم، وتكون شيئا عظيما. لذلك يا إخوة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى باقية. لما؟ لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فمعجزته باقية. المعجزة يا إخوة تظهر لكل من بعث إليهم الرسول. وتكون شيئا عظيما لا يكون في الكرامة، كناقة صالح وانشقاق القمر. أما الكرامة فتعطى للولي وقد يعلم بها بعض الناس وقد لا يعلم بها أحد، وهي دون المعجزة في الشأن. والفرق الثالث أن الكرامة تخرج عن معتاد أمثال الولي من البشر، وقد تتقيد بزمانه. أما المعجزة فتخرج عن معتاد الخلق أجمعين. الكرامة تخرج عن معتاد أمثاله، عن معتاد البشر. أما المعجزة فتخرج عن معتاد الخلق أجمعين. قال الله عز وجل: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس وال هنا للجنس، لو اجتمع الناس كلهم والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو معجزة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقل مثل هذا في كل معجزة، مثلا انشقاق القمر، ما يستطيع مخلوق أن يشق القمر. ناقة صالح، ما يستطيع مخلوق أن يفعل مثل هذا، لا من الجن ولا من الإنس. وهذا الفرق الرابع، أن المعجزة لا يشبهها شيء، ما يلتبس بها شيء. أما الكرامة فيشبهها خوارق الشيطان التي ستأتي إن شاء الله. لماذا المعجزة ما يشبهها شيء؟ لأنها تأتي على غير قدرة جميع الخلق. أما الكرامة فتأتي على غير قدرة البشر، فقد يفعلها الشيطان، ممكن الشيطان يطير بوليه، الشيطان يطير، ممكن أن يحمل وليه ويطير به في الهواء. انتبهتم للفرق يا إخوة؟ الفرق الخامس أن الذي يترتب على المعجزة شيء أعظم مما يترتب على الكرامة من جهة المقصود ومن جهة الأثر. أما من جهة المقصود فإن المقصود بالمعجزة أن يؤمن الناس، فإن المقصود بالمعجزة أن يؤمن الناس، والمقصود بالكرامة إكرام الولي أو تقوية الدين. ولا شك أن إيمان الناس أعظم من المقصود بالكرامة. وأما من جهة الأثر فإن المعجزة إذا طلبها البشر ولم يؤمنوا بها فإن الله يهلكهم. المعجزة إذا طلبها البشر فأعطاهم الله إياها فلم يؤمنوا فإن الله يهلكهم، بخلاف الكرامة فإن الكرامة لا تطلب أصلا ولا يترتب عليها هذا الأمر العظيم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة مع إثباتهم لكرامات الأولياء وإيمانهم وتصديقهم بكرامات الأولياء لا يبنون عليها شيئا من الدين، فالدين كامل أكمله الله بالوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخرفون يزعمون كرامات ويبنون عليها دينا. بعضهم يقول: كنت نائما عند الحجرة فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي. يا كذاب، ما مدها لابنته ولا لصحابته. فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي وأعطاني صلاة الفاتح. ذكر جديد ما عرفه أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين ولا الصحابة ولا الأئمة، ويجعلونه دينا، يقولون أحسن من قراءة القرآن 70 مرة. والله لو كان صدقا، أعني حصول الكرامة هذه، لما جاز أن يبنى عليها شيء من الدين. بل هذا الذي ذكر في آخرها دليل على كذبها. إذا تنبهوا لهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة: كرامات الأولياء نؤمن بها لكن لا نبني عليها شيئا من الدين، فالدين مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن جازمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك من الدين حرفا إلا بلغه. والله أيمانا مغلظة، ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم حرفا من دين الله إلا بلغه، ومن نسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء بعدما مات صلى الله عليه وسلم بزمن ومات صحابته فقد أبلغ الفرية، ونشهد الله أنه كذاب. هذا الذي ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتهمه به أنه خان الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن يعلم أن ولي الله صدقا لا يفاخر بالكرامة ولا يدعو الناس بها إلى تعظيمه، بل إذا حصلت يعظم خوفه من الله، وأن يكون ذلك استدراجا له. هؤلاء الذين يكذبون على الناس يقول البارح أنا تركتكم ودخلت بيتي فجاءني جبريل وحملني إلى الكعبة وصليت في الكعبة ركعتين وأوترت في المسجد الحرام وبت في بيتي، ما هذا شأن أولياء الله؟ ولي الله لا يفاخر ولا يحدث، بل يخاف من أن يكون ذلك استدراجا. كما ينبغي أن يعلم أن من شأن المؤمن إذا رأى كرامة أن يعظم تعلق قلبه بالله وأن يعظم توحيده، فوالله ما أنشأ الكرامة الولي، وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى لمؤمن تقي. فالمؤمن من عامة الناس إذا علم بكرامة لا يتعلق قلبه بمن أوتي الكرامة، وإنما يتعلق قلبه بمن آتى الكرامة، ويوحد الله ويعظم توحيده. وهذا الذي يحصل لأهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، كرامات مزعومة لبعض من لا تظهر عليه الولاية ويعبدونهم ويقدمون لهم العبادات، يشركون بهم من دون الله. كما ينبغي أن يعلم أنه ليس من لازم الولاية إعطاء الكرامة الحسية، فقد يعطي الله عز وجل الولي كرامة أعظم من الكرامة الحسية. بمعنى يا إخوة، من أولياء الله من يعيش حتى يموت ولم يعطه الله كرامة حسية، وهو ولي لله، موحد، مخلص، طائع، منيب، تواب، وإنما يعطيه الله كرامة معنوية. فأعظم الكرامة الاستقامة على دين الله والثبات على التوحيد والسنة مع كثرة الهلكة وكثرة المعوقات. أعظم كرامة أن يصطفي الله العبد لدينه، أن يرزقه التوحيد مع كثرة المشركين، أن يرزقه الله السنة مع كثرة المبتدعة، أن يرزقه الله العلم النافع مع كثرة الجهلة، أن يثبته الله على دينه. من الكرامة أن تجد شابا على التوحيد والسنة ومنهج السلف في بيت الشرك فيه ظاهر والسنة فيه مهجورة. هذه الكرامة العظيمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع درجته. هذه أعظم الكرامة. فما ينبغي أن يعلم أن إعطاء الله عز وجل الكرامة الحسية لمؤمن تقي لا يعني أنه أفضل من غيره، بدليل أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم كرامات حسية، لم ينقل أنهم أعطوا كرامات حسية، بينما أعطي بعض التابعين كرامات حسية، والصحابي خير من التابعين. إذن يا إخوة، إعطاء الكرامة الحسية إكرام لا يدل على الأفضلية. واضح؟ هذه قواعد مهمة لأهل السنة والجماعة في الباب. اللهم استعان. طيب، لعلنا نقف هنا، وبقي درسان إن شاء الله سنعقدهما غدا في مجلسين بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد كالعادة، وبعد العصر هنا إن شاء الله غدا في يوم السبت، وبعد العصر غدا سنختم شرح العقيدة الواسطية. وأما ما أشرت إليه سابقا من أن سألقي محاضرة في الجامعة في عصر السبت، فهذا البرنامج كله قد تأجل إلى أجل آخر إن شاء الله. فغدا سيكون درسنا بعد الفجر وبعد العصر في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، نكمل شرح العقيدة الواسطية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن ينفع بما نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل العلم نافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. في أسئلة لعلنا نجيب عن شيء يسير من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صديقكم هذا يسأل عن التصوير الكثير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
عن
تصوير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الفضلاء، إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، أوصيكم ونفسي في هذا اليوم يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن لصلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة مزية على غيرها، إذ تعرض صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة عليه صلى الله عليه وسلم، كما أوصيكم باغتنام ما بقي من الوقت في هذا اليوم بالإكثار من الدعاء لأنفسكم ولأهليكم وذرياتكم وأقاربكم وجيرانكم وأحبابكم وولاة أمركم والعلماء وللمسلمين والمسلمات، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، ومن أرجى الأوقات لهذه الساعة في يوم الجمعة هذا الوقت الذي نحن فيه بعد العصر إلى المغرب، ونحن بحمد الله قد صلينا العصر وبقينا في المسجد، ومنا من ينتظر صلاة المغرب، وهذا فيه أنه قائم يصلي، فنكثر من الدعاء لعلنا أن نصيب ساعة الإجابة فيتحقق الخير الكثير بهذا الدعاء. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء.
نعم، من أصول أهل السنة والجماعة ومن مسائل عقيدتهم أنهم يؤمنون أن لله أولياء، وأن الله عز وجل يكرم بعضهم بكرامات، فلله أولياء من عباده، وولي الله هو المؤمن التقي، وكلما زاد الإيمان وعظمت التقوى والمراقبة قويت الولاية، وهذه هي علامة الولاية. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فالله عز وجل أخبرنا أن له أولياء وأن هؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ففي الشرع رأس الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والرسل رؤوس الأولياء، لأن أعظم من آمن واتقى هم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الاصطلاح عند العلماء الولي كل مؤمن تقي غير نبي، في الاصطلاح الولي كل مؤمن تقي غير نبي، نقصد في الاصطلاح يعني في لسان العلماء. فعندما نقول كرامات الأولياء فهذه كرامات المؤمنين الأتقياء غير الأنبياء، أما الأنبياء فلهم شيء أعظم وأكرم وهو المعجزات، وهو المعجزات. إذن لو سألك سائل هل الأنبياء من الأولياء؟ فالجواب أما في الشرع وفي النصوص فالأنبياء والرسل سادة الأولياء ورؤوس الأولياء، وأما في لسان العلماء واصطلاح العلماء عند تقرير الأحكام فالولي دون النبي، فهو كل مؤمن تقي غير نبي، والأنبياء فوقهم وأعلى منهم. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما أهل الانحراف فانحرفوا حتى في هذه المسألة وجعلوا الأولياء فوق الأنبياء والرسل، فقال قائل منهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعلوا مراتب الإكرام ثلاثة، أدناها بزعمهم مرتبة الرسالة، ثم مرتبة النبوة أعلى، ثم مرتبة الولاية أعلى. وهذا عكس ما دل عليه القرآن والسنة وعليه أهل السنة والجماعة. فمقام النبوة والرسالة أعلى من مقام الولاية. إذن انتبهوا لهذا السؤال وهذا الجواب، هل الأنبياء والرسل من أولياء الله؟ أما في الشرع والنصوص فنعم هم سادة الأولياء ورؤوس الأولياء. وأما في لسان العلماء واصطلاح العلماء عند تقرير الأحكام فالولي دون النبي والرسول، وهو كما قلنا كل مؤمن تقي غير نبي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله. يعني من انعدم منه الإيمان فليس بولي لله، وإن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية، كان فيه شيء من الولاية. وسأفسر هذا الكلام إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. المراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. ومن أخص صفات أولياء الله حياة قلوبهم، فقلوبهم حية محبة لله، خاشعة وجلة خائفة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن المؤمنون ليسوا في ولاية الله على درجة واحدة ولا على مرتبة واحدة، بل يتفاوتون فيها كتفاوتهم في الإيمان والتقوى، فهم فيها في الجملة على ثلاث درجات. الأولى درجة الظالم لنفسه، درجة الظالم لنفسه، وهو المؤمن العاصي، يعني الذي يفعل بعض المعاصي أو يترك بعض الواجبات مع إيمانه، مع إيمانه، فهذا له من الولاية بقدر إيمانه وعمله الصالح، لكنه لا يسمى وليا لله بإطلاق، وإنما له من الولاية بمقدار إيمانه وعمله الصالح. والثانية درجة المقتصد، وهو المؤمن المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، الذي يقتصر على ذلك، وهذا أعلى درجة في الولاية من سابقه، ويقال له ولي الله، يقال له ولي الله. والثالثة درجة السابق بالخيرات، الذي يؤدي الواجبات ويتقرب إلى الله بما يقدر عليه من المستحبات، ويترك المحرمات، ويجتهد في اجتناب المكروهات وفضول المباحات. وهذا أعلى الأولياء درجة. ثم يتفاوت أهل هذه الدرجة بمقدار ما عندهم في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، كل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، الذين ذكرهم في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال رحمه الله: فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن هذا ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون. وإن كان السابقون هم أعلى الدرجات في هذا، قال رحمه الله: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا المقتصد الذي يقتصر على اللازم من فعل الواجبات وترك المحرمات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو السابق بالخيرات، هذا الأكمل في الولاية، الذي يفعل اللازم ويتقرب بما زاد على ذلك من المستحبات وترك المكروهات وترك فضول المباحات. قال رحمه الله: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه ولاية الله، فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، بقدر فجوره. وليس كل من ادعى ولاية الله أو ادعيت له ولاية الله كان وليا لله حتى تقوم في حقه العلامة والأمارة، فليست الولاية ميراثا يتوارث كما عند بعض القوم، الشيخ ولي ثم يرثه ابنه لو كان من أفسد الناس ولي، وليست الولاية زعما، وإنما الولاية ما دلت عليه العلامة. يقول الله عز وجل: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الليث رحمه الله: لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته، يعني ما اغتررت به ما دام أنه مبتدع. فقال الشافعي رحمه الله: قصر. لو رأيت صاحب هوى يمشي في الهوى ما قبلته. يعني المشي في الماء أيسر من المشي في الهوى. يقول الشافعي: لو رأيت صاحب كلام، صاحب هوى يمشي في الهوى ما قبلته. ويقول الإمام ابن باز رحمه الله عز وجل: الميزان في ذلك أن يكون مستقيما على الكتاب والسنة، ولا تكون الخارقة كرامة إلا إذا كان الشخص معروفا بالاستقامة على دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان منحرفا عن الشريعة فليست كرامة، ولكنها من خوارق الشيطان ومن فتنة الشياطين. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. فانتبهوا يا إخوة، عند أهل السنة والجماعة ليس الخارق للعادة علامة على صحة الطريق، وإنما صحة الطريق علامة على أن الخارق للعادة كرامة. ليس الخارق للعادة علامة على صحة الطريق، لأن الخارق للعادة كما سيأتينا قد يعطيه الله فتنة، وقد تظهره الشياطين لوليها فتنة. فبعض أهل البدع يحتجون على صحة ما هم فيه بكرامات يحكونها. يعني مثلا بعض الخوارج قديما وحديثا يحتجون على صحة ما هم فيه بأن فلانا منهم قتل فخرجت منه رائحة المسك، طبعا يا إخوة أولا لا نغتر برواياتهم، لأن أهل البدع لا سيما في زماننا يتقربون بالكذب لنصرة ما يرونه حقا بزعمهم، فيكذبون لموافقيهم ويكذبون على مخالفيهم. وذلك لا تغتر بإشاعات أهل البدع، حتى ما يفعلونه اليوم من إظهار لقطات وفيديوهات فيها أشياء، فإنهم يلعبون في هذه الوسائل بتقنيات معلومة. ولذلك يا إخوة أهل السنة والجماعة لا يصدقون المبتدع. ثم لو كانت صحيحة فإنها ليست علامة على صحة الطريق، فإن طريقهم غير صحيح فنجزم بأنها ليست كرامة، وإنما من خوارق الشياطين. وليس من لازم الولاية الكرامة كما سنذكر إن شاء الله عز وجل، ولكن الله يكرم بعض أوليائه بكرامات حسية، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا. والكرامة من خوارق العادات. وخوارق العادات هي التي تأتي على غير ما اعتاده البشر، هي التي تأتي على غير ما اعتاده البشر، فيجري على يد بشري ما لا يجري على أيدي البشر في العادة. يجري على يد بشري ما لا يجري على أيدي البشر في العادة. وهي على أربعة أقسام. خوارق العادات على أربعة أقسام. القسم الأول المعجزات. المعجزات وهي الآيات الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام، كعصا موسى عليه السلام، العصا التي تنقلب حية تسعى، وناقة صالح عليه السلام التي خرجت من الصخرة على هيئة عظيمة. وانشقاق القمر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمها على الإطلاق القرآن الكريم. المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. أي أن كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام انقضت بانقضاء زمانهم، إلا القرآن المعجزة الكبرى فإنه باق معجز إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه المعجزة بيننا اليوم وهي باقية، ولذلك يكثر المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته أكثر الأمم وأشرف الأمم وخير الأمم. والقسم الثاني من خوارق العادات الكرامة، وهي ما يجريه الله عز وجل من خوارق العادات على يد ولي من أوليائه للحجة أو الحاجة. الكرامة ما يجريه الله سبحانه وتعالى من أمور خارقة للعادة على يد ولي من أوليائه. من ولي الله؟ المؤمن التقي. للحجة، للحجة يعني لتقوية الدين، أو الحاجة لحاجة الولي أو غيره الدنيوية مثل الطعام والشراب، وسميت كرامة لأن الله يكرم بها بعض أوليائه، سميت كرامة لأن الله يكرم بها بعض أوليائه. ومن تلك الكرامات ما جعله الله لمريم أم عيسى عليه السلام، قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. النخلة لا تهتز بهز ابن آدم لها ولا بهز مجموعة، فكيف بهز امرأة تهزها؟ فإذا هزتها تساقط الرطب منها، هذا على خلاف العادة. جعلها الله لمريم. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر المفسرون أن زكريا عليه السلام كلما دخل على مريم عليه السلام وجد عندها رزقا وطعاما غير طعام الوقت، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ويجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، فتعجب: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذه كرامة أكرم الله بها مريم عليها السلام. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه انطلق بثلاثة من أهل الصفة إلى بيته. أهل الصفة كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا فقراء جدا. فانطلق أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما بثلاثة منهم إلى بيته ليطعمهم ويعشيهم، فما كانوا يأكلون لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصار الطعام أكثر مما كان قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه إلى امرأته وقال لها: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات، يأكلون ولا ينقص، بل يربو من أسفل اللقمة أكثر منها، حتى لما فرغوا شبعوا كان الطعام بعد فراغهم أكثر منه قبل بدئهم ثلاث مرات. وهذه كرامة ثابتة رواها الشيخان البخاري ومسلم. أيضا منها ما رواه البيهقي في الدلائل وحسنه ابن كثير وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، أن عمر رضي الله عنه وجه جيشا ورأس عليه رجلا يقال له سارية، فبينما عمر رضي الله عنه يخطب على المنبر في المدينة نادى: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا مناديا يا سارية الجبل ثلاثا، فأسندنا ظهورنا للجبل فهزمهم الله. الجيش بعيد عن عمر رضي الله عنه بعدا عظيما، وعمر رضي الله عنه في المدينة على المنبر يخطب، فجأة يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. وهذه كرامة لعمر رضي الله عنه، حيث ألهمه الله وكشف له هذا الأمر. ثم الكرامة الأخرى أن الله أسمع صوته للجيش، فسمعه الجيش مع البعد، وكان في ذلك نصر الله للمؤمنين. وروى معمر بن راشد في جامعه عن قتادة قال كان مطرف بن الشخير وصاحب له سرايا في ليلة مظلمة، فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء. هذه الرواية رواها معمر بن راشد في الجامع عن عبد الرزاق بإسناد صحيح، أن مطرف بن الشخير ومعه صاحب سرايا في الليل، في ليلة مظلمة لا ضوء فيها، فكان عند رأس صوت كل واحد منهما ضوء يضيء له الطريق. وهذه كرامة من الله عز وجل لأوليائه. والفرق بين الكرامة والمعجزة من وجوه. يا إخوة، الكرامة والمعجزة من حيث الأصل من جنس واحد، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد محبوب له. المعجزة أمر خارق للعادة، والكرامة أمر خارق للعادة. المعجزة يجريها الله، والكرامة يجريها الله على يد محبوب له. فالرسول صلى الله عليه وسلم محبوب لله، والولي محبوب لله، لكن بين المعجزة والكرامة فروق من وجوه. الأول أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، والكرامة لا تقرن بذلك، بل صاحبها تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن به، لا يدعي نبوة بل ولا ولاية، ما يدعي لنفسه شيئا. إذا انتبهوا لهذا الفرق فهو مهم جدا. المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، أي أن يقول رجل للناس إني نبي الله إليكم، إني رسول الله إليكم، فيجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة يصدقه في دعوة. والفرق الثاني أن جنس المعجزة أعظم وأعم من جنس الكرامة، فالمعجزة تظهر لعموم المبعوث إليهم الرسول كلهم، وتكون شيئا عظيما. لذلك يا إخوة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى باقية. لما؟ لأن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فمعجزته باقية. المعجزة يا إخوة تظهر لكل من بعث إليهم الرسول. وتكون شيئا عظيما لا يكون في الكرامة، كناقة صالح وانشقاق القمر. أما الكرامة فتعطى للولي وقد يعلم بها بعض الناس وقد لا يعلم بها أحد، وهي دون المعجزة في الشأن. والفرق الثالث أن الكرامة تخرج عن معتاد أمثال الولي من البشر، وقد تتقيد بزمانه. أما المعجزة فتخرج عن معتاد الخلق أجمعين. الكرامة تخرج عن معتاد أمثاله، عن معتاد البشر. أما المعجزة فتخرج عن معتاد الخلق أجمعين. قال الله عز وجل: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت الإنس وال هنا للجنس، لو اجتمع الناس كلهم والجن كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو معجزة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقل مثل هذا في كل معجزة، مثلا انشقاق القمر، ما يستطيع مخلوق أن يشق القمر. ناقة صالح، ما يستطيع مخلوق أن يفعل مثل هذا، لا من الجن ولا من الإنس. وهذا الفرق الرابع، أن المعجزة لا يشبهها شيء، ما يلتبس بها شيء. أما الكرامة فيشبهها خوارق الشيطان التي ستأتي إن شاء الله. لماذا المعجزة ما يشبهها شيء؟ لأنها تأتي على غير قدرة جميع الخلق. أما الكرامة فتأتي على غير قدرة البشر، فقد يفعلها الشيطان، ممكن الشيطان يطير بوليه، الشيطان يطير، ممكن أن يحمل وليه ويطير به في الهواء. انتبهتم للفرق يا إخوة؟ الفرق الخامس أن الذي يترتب على المعجزة شيء أعظم مما يترتب على الكرامة من جهة المقصود ومن جهة الأثر. أما من جهة المقصود فإن المقصود بالمعجزة أن يؤمن الناس، فإن المقصود بالمعجزة أن يؤمن الناس، والمقصود بالكرامة إكرام الولي أو تقوية الدين. ولا شك أن إيمان الناس أعظم من المقصود بالكرامة. وأما من جهة الأثر فإن المعجزة إذا طلبها البشر ولم يؤمنوا بها فإن الله يهلكهم. المعجزة إذا طلبها البشر فأعطاهم الله إياها فلم يؤمنوا فإن الله يهلكهم، بخلاف الكرامة فإن الكرامة لا تطلب أصلا ولا يترتب عليها هذا الأمر العظيم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة مع إثباتهم لكرامات الأولياء وإيمانهم وتصديقهم بكرامات الأولياء لا يبنون عليها شيئا من الدين، فالدين كامل أكمله الله بالوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخرفون يزعمون كرامات ويبنون عليها دينا، بعضهم يقول كنت نائما عند الحجرة فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي. يا كذاب، ما مدها لابنته ولا لصحابته، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلي وأعطاني صلاة الفاتح. ذكر جديد ما عرفه أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين ولا الصحابة ولا الأئمة، ويجعلونه دينا، يقولون أحسن من قراءة القرآن 70 مرة. والله لو كان صدقا، أعني حصول الكرامة هذه، لما جاز أن يبنى عليها شيء من الدين، بل هذا الذي ذكر في آخرها دليل على كذبها. إذا تنبهوا لهذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، كرامات الأولياء نؤمن بها لكن لا نبني عليها شيئا من الدين، فالدين مبني على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن جازمين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الدين، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك من الدين حرفا إلا بلغه. والله أيمانا مغلظة، ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم حرفا من دين الله إلا بلغه، ومن نسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه خصه بشيء بعدما مات صلى الله عليه وسلم بزمن ومات صحابته فقد أبلغ الفرية. ونشهد الله أنه كذاب. هذا الذي ينسب إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتهمه به أنه خان الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كما ينبغي أن يعلم أن ولي الله صدقا لا يفاخر بالكرامة ولا يدعو الناس بها إلى تعظيمه، بل إذا حصلت يعظم خوفه من الله، وأن يكون ذلك استدراجا له. هؤلاء الذين يكذبون على الناس، يقول البارح أنا تركتكم ودخلت بيتي فجاءني جبريل وحملني إلى الكعبة وصليت في الكعبة ركعتين. وأوترت في المسجد الحرام وبت في بيتي. ما هذا شأن أولياء الله؟ ولي الله لا يفاخر ولا يحدث، بل يخاف من أن يكون ذلك استدراجا. كما ينبغي أن يعلم أن من شأن المؤمن إذا رأى كرامة أن يعظم تعلق قلبه بالله وأن يعظم توحيده. فوالله ما أنشأ الكرامة الولي، وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى لمؤمن تقي. فالمؤمن من عامة الناس إذا علم بكرامة لا يتعلق قلبه بمن أوتي الكرامة، وإنما يتعلق قلبه بمن آتى الكرامة، ويوحد الله ويعظم توحيده. وهذا الذي يحصل لأهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، كرامات مزعومة لبعض من لا تظهر عليه الولاية ويعبدونهم ويقدمون لهم العبادات، يشركون بهم من دون الله. كما ينبغي أن يعلم أنه ليس من لازم الولاية إعطاء الكرامة الحسية، فقد يعطي الله عز وجل الولي كرامة أعظم من الكرامة الحسية. بمعنى يا إخوة، من أولياء الله من يعيش حتى يموت ولم يعطه الله كرامة حسية، وهو ولي لله، موحد، مخلص، طائع، منيب، تواب، وإنما يعطيه الله كرامة معنوية. فأعظم الكرامة الاستقامة على دين الله والثبات على التوحيد والسنة مع كثرة الهلكة وكثرة المعوقات. أعظم كرامة أن يصطفي الله العبد لدينه، أن يرزقه التوحيد مع كثرة المشركين، أن يرزقه الله السنة مع كثرة المبتدعة، أن يرزقه الله العلم النافع مع كثرة الجهلة، أن يثبته الله على دينه من الكرامة أن تجد شابا على التوحيد والسنة ومنهج السلف في بيت الشرك فيه ظاهر والسنة فيه مهجورة. هذه الكرامة العظيمة. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. إنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع درجته. هذه أعظم الكرامة. فما ينبغي أن يعلم أن إعطاء الله عز وجل الكرامة الحسية لمؤمن تقي لا يعني أنه أفضل من غيره، بدليل أن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم كرامات حسية، لم ينقل أنهم أعطوا كرامات حسية، بينما أعطي بعض التابعين كرامات حسية، والصحابي خير من التابعين. إذن يا إخوة، إعطاء الكرامة الحسية إكرام لا يدل على الأفضلية. واضح؟ هذه قواعد مهمة لأهل السنة والجماعة في الباب. طيب، لعلنا نقف هنا، وبقي درسان إن شاء الله سنعقدهما غدا في مجلسين بعد الفجر على كرسي الشيخ عبد المحسن العباد كالعادة، وبعد العصر هنا إن شاء الله غدا في يوم السبت، وبعد العصر غدا سنختم شرح العقيدة الواسطية. وأما ما أشرت إليه سابقا من أن سألقي محاضرة في الجامعة في عصر السبت، فهذا البرنامج كله قد تأجل إلى أجل آخر إن شاء الله. فغدا سيكون درسنا بعد الفجر وبعد العصر في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، نكمل شرح العقيدة الواسطية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن ينفع بما نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل العلم نافعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء يسير من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. صديقكم هذا يسأل عن التصوير الكثير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
عن
التصوير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الفضلاء، إن